بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السادس من مجالس هذا التفسير، تفسير علماء الدعوة في نجد. نعم، وقرأتنا في تفسير العلامة عبد الرحمن ابن حسن لفاتحة الكتاب. نعم.
الحمد لله. وبعد، قال العلامة عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى: الرحمن الرحيم، تقدم الكلام عليه في البسملة. مالك يوم الدين، قرأ بعض القراء ملك وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيح متواتر في السبع. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه
والملك والمالك والمليك. فالملك يعود إلى الملك والسيطرة والتدبير وإنفاذ أوامره في كونه سبحانه وتعالى. والمالك أي أنه مالك كل شيء على الحقيقة، فهو ملك ينفذ أمره في خلقه، وهو مالك لكل شيء على الحقيقة. وكل من ملك شيئا في الدنيا فهو فرع عن تقديره سبحانه وتعالى وإذنه سبحانه وتعالى، فهو الذي شاء أن يملك هذا الشيء، وشاء أن لا يملك هذا الشيء، وهكذا. فهو سبحانه وتعالى الملك على الحقيقة، فهو ملك ومالك. وليس كل مالك ملك، وإنما كل ملك يكون مالكا، فلا يلزم من كونه مالكا أن يكون ملكا. أنت تملك الآن كذا وكذا وكذا، لكن لست ملكا. أما الملك فإنه يملك، ولهذا فالملك أعم، فكل ملك يملك، وليس كل مالك يكون ملكا. فهو سبحانه وتعالى ملك، وهو سبحانه وتعالى مالك، وهو مليك صيغة مبالغة، وهو مالك الملك. قل اللهم مالك الملك. ولهذا لا يجوز أن يقال في أحد إنه مالك الأملاك، هذا ما يجوز. مالك الأملاك أو مالك الملوك، مالك الملوك، ملك الملوك، فملك الملوك وكذا، ما يقال هذا ملك الملوك، إنما ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى. فإذن فالله عز وجل ملك، وهو سبحانه وتعالى مالك، وهو مليك، وهو مالك الملك. فكل الكون في ملكه سبحانه وتعالى، فهو ربه وهو مليكه. لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ملك السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى يملك ما في السماوات وما في الأرض. أنت تملك بيتا، أنا أملك سيارة، أنت تملك ثيابا وكذا وكذا، كل هذا فرع عن تقديره سبحانه وتعالى، فيعود الأمر إلى الله. مثل ما قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، فإن هذا لا يعارض أن تكون هناك شفاعة للأنبياء وشفاعة للصالحين وشفاعة للملائكة، لكن هذا لما كان بإذن الله سبحانه وتعالى رجع الأمر إلى الله. ولهذا قال سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا. هل هذه تعارض أن الملائكة تشفع وأن الأنبياء يشفعون وأن الصالحين يشفعون؟ لا يعارض هذا. ليه؟ لأن هذا إنما يكون بعد إذنه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا كونه سبحانه وتعالى الملك والمالك ومالك الملك لا يعارض أن تملك شيئا وأن تملك كذا وكذا. ليه؟ لأن هذا بإذنه سبحانه وتعالى، هذا إنما يكون بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. لا شك بعضه أبلغ من بعض، هذا التفاوت، كله يشترك فاصل معنى لكن بعضه أبلغ من بعض. نعم.
وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعى أحد هناك شيئا، لا يدعي أحد هناك شيئا، فلا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن الآية ويوم الدين.
يعني لماذا قال تعالى ملك يوم الدين؟ معناه مالك كل يوم، لأن هذا يظهر واضحا في هذا اليوم حيث لا يدعي أحد الملك الذي كان يدعيه في الدنيا، فلا أحد في الآخرة يقول هذا بيتي، لأنه لا بيت. أن الأرض التي نعيش عليها هذه، هذه تبدل يوم القيامة، وهل تبدل تبديل ذوات فتكون هناك أرض أخرى، ولا تبديل صفات؟ لكن هذه الأرض التي نعيش عليها هذه تبدل يوم القيامة، فتكون يوم القيامة أرض لا معلم لأحد عليه، لا جذر فيها ولا شجرة ولا ولا ولا، كلا لا وزر. ما معنى لا وزر؟ يعني لا شيء يرتفع ممكن الإنسان يتقي به أو شيء، ما في أي شيء أبدا. والأرض هذه تكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أرض أخرى. وعليه فلا أحد يملك شيئا، حتى الثياب ما يملكه. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حينئذ من الذي يدعي ملكا يومها؟ الثياب ما تملكه، النعال ما تملكها، ما تملك شيئا. من هنا يظهر هذا الملك واضحا يوم القيامة، فلا أحد ينازع في ملك شيء مما كان حتى يضاف إليه في الدنيا. فالله عز وجل قال في هذا مالك يوم الدين، ولهذا الله يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم.
ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلا من عفى عنه، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة والتابعين والسلف. والملك في الحقيقة هو لله تعالى، قال تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض.
ولهذا ابن القيم يقول رحمة الله عليه بيّن أن هذا أن الملك ما يتم إلا بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعز وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو الموصوف بصفة الملك، وهذه الصفة كما ستطلع تنتظم أوصافا كثيرة متعددة من صفات العظمة والكبرياء. فربنا ومليكنا هو الله، هو الملك الحق الذي يتضاءل كل ملك دون ملكه، وهكذا. نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف. قال شيخ الإسلام رحمه الله العبادة أن يوافق العبد ربه فيما يحبه ويرضاه، ويحب في الله ويبغض في الله.
نعم.
قال العماد بن كثير وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر.
وقال في موضع آخر والعبادة اسم جميع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع طبعا كمال الحب وكمال الخضوع، لأن هذا هو أصل العبادة في اللغة. وطبعا هذا يدخل في العبادات القلبية، لأنه طبعا اسم جميع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هتدخل فيها الخضوع، وتدخل فيها المحبة، وتدخل فيها الذل، وكل ذلك لأنها هي من أعمال القلوب والجوارح. نعم.
قال العماد بن كثير وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد.
يبقى قدم وكرر، قدم إياك وكرر وإياك. فإذا قدم وكرر إياك نعبد وإياك نستعين، وكما قلنا من بالأمس بأن التقديم يدل على الحصر، هذا أبلغ الحصر، ثم كرر لتأكيد ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين، ما قال الله إياك نعبد ونستعين، ولا قال نعبدك ونستعينك، إنما قال إياك نعبد فاختص بالعبادة، وإياك نستعين أكد ذلك في الاستعانة. فلا عبادة إلا بإعانة، فالله عز وجل هو الذي يعينني على عبادته، ولولاه ما عبدت. ولهذا قال تعالى فعبده وتوكل عليه، جمع بين العبادة والتوكل. وكما قال مرة معنا الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول إياك نعبد تبرؤ من إياك نعبد تبرؤ من الشرك وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة. نعم.
أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة. وهذا في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسبة
يعني مثلا هذا عبارة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ذكر هذه. نعم، يقول: وهذا كما قال بعض السلف، هات عبارة ابن كثير كذا في عبارة ابن كثير في التفسير: فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من حول القوة. هل ده سياق ابن كثير؟ شوفوا كده، هذا ذكره ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وما فإن كانت عبارة ابن كثير ما أحال، وهنا لو هي عبارة ابن عبد الوهاب هنا ما أحال، ما أحال، قال: فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من حول القوة. نعم، هذا معنى عام ينتفع به الإنسان ويقوله. هل حينما أنا أتي أشرح الفاتحة الآن وأتي إلى هذا الموضوع أقول: فالأول إياك نعبد تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة؟ هل يلزم أن أقول مثلا قال فلان وقال علان؟ لا، لأنها معلومة عامة. نعم،
كلام ابن كثير في تفسير الفاتحة.
وقدم المفعول، ابن كثير قال: وقدم المفعول وهو إياك،
قال: وقدم المفعول هو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين. وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، والتفويض إلى الله عز وجل.
نعم، قال: والتفويض إلى الله عز وجل.
وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون.
هذا كلام ابن كثير.
كله كلام ابن كثير.
تمام.
قل هو الرحمن وآمنا به.
هنا نقله هنا رحمه الله بتمام، ونسبه إلى من؟ إلى العماد ابن كثير. ابن عبد الوهاب أخذ بس العبارة: الأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، لأن هذه معلومة عامة، مثل ما تقول التوحيد إفراد الله بالعبادة والطاعة، وهذا تبرؤ من الشرك. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن: وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسبة، لأنه لما أثنى على الله تعالى فكأنه قرب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال أو يعقب بالسؤال، كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل.
ولهذا من السنة أن تقدم الثناء بين يدي الدعاء، هذا من السنة، كأنما هذا توسل، تتوسل بالدعاء بالثناء على الله عز وجل لتدعوه بعد ذلك، فيكون هذا مقدمة بين يدي الدعاء. فالسنة أن تقدم ثناء بين يدي الدعاء: اللهم إنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم، اللهم إني أسألك كيت وكيت. هذه السنة أن تقدم الثناء بين يدي الدعاء. قوله هنا فائدة، قال: وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسبة أو مناسب، لأنه لما أثنى على الله تعالى فكأنه قرب وحضر بين يدي الله، فلهذا قال: إياك نعبد. الأول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم تحول من الغيبة إلى الخطاب: إياك نعبد. وكأنه بعد هذا الثناء كأنما هو بين يدي الله عز وجل، ويكون مقدمة للسؤال أيضا: إياك نعبد وإياك نستعين، فاهدنا إذن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
وهذا أكبر أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأله حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: اهدنا، لأنه أنجح وأجمع للإجابة، ولهذا أرشد الله تعالى
يعني كأنه يقول إيه؟ لماذا جاءت بضمير الجمع هنا اهدينا والداعي واحد؟ أه؟ ما قال اهديني اهدنا الصراط المستقيم، فقال هنا ثم سألوا حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا، لأنه أنجح وأجمع للإجابة، ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. والهداية هنا الإرشاد والتوفيق، يعني بقسميها اهدنا أرشدنا ووفقنا. نعم،
ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل.
وقد يكون اهدنا الصراط المستقيم لأنه تعليم للمؤمن أن يدعو باعتبار مجموع المؤمنين، فكل يقول اهدنا اهديني اهديني فيبقى المجموع اهدنا. نعم،
ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل، والهداية هنا الإرشاد والتوفيق،
يعني الجامعة بين الأمرين، بين هداية الإرشاد والدلالة وبين هداية التوفيق، بين هداية إلى الإسلام وهداية في الإسلام. ما الفرق؟ هداية إلى الإسلام وهداية في الإسلام. هداية الإسلام بترك الشرك والكفر فتكون مسلما، وهداية في الإسلام بترك البدع فتكون سنيا. فأخص الهداية أن تكون على السنة، أخص الهداية أن تهدى إلى الصراط المستقيم. فكثير من الناس مسلم، مسلم ودخل الإسلام وترك الشرك ودخل الإسلام، يبقى هدي إلى الإسلام، لكن لما دخل الإسلام صار معتزليا، صار جبريا، صار قدريا، صار خارجيا، صار مرجئيا، صار كذا وكذا، فلم يهد في السنة. ولهذا الإسلام عند الإطلاق هو إسلام السنة، إسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليس كل مسلم مهتد، ليس كل مسلم مهتديا، وإنما كل مهتد هذا مسلم. فالهداية هي أخص الأوصاف، ولهذا أخص ما ينعم له على العبد اهدنا الصراط المستقيم، ولهذا من الله على النبي بعد الفتح فقال ويهديك صراط المستقيم، هذا أعظم ما يمن الله به على العبد. نعم،
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها.
صحيح، لأنها تؤدي إلى الجنة، الهداية تؤدي إلى الجنة، في نعمة، يعني هذا عندك نعمة الوظيفة، نعمة النجاح في كلية مرموقة، كل هذا هيؤدي إلى نعمة محصورة دنيوية، لكن نعمة الهداية تؤدي إلى جنة عرضها السماوات والأرض، تؤدي إلى رضا الرب وإلى رضوانه سبحانه وتعالى ومحبته لك. من هنا الصحابة تنافسوا على هذا الوصف في حديث سهل بن سعد السعيدي في الصحيحين، لو أعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. كل الصحابة تعلقوا بهذا، ليه؟ لأن هذا فيه الإخبار عن محبة الله ورسوله لهذا الرجل، وأن هذا الرجل يحب الله ورسوله كمال المحبة، فليس منافقا، فيا لها من جائزة عظمى ومكافأة كبرى لمن يحصل. لهذا جاء الصحابة كلهم يرجو أن يعطاها، أن النبي ينادي فلانا أو علانا تعالى خذ الرأي، وكل حضر إلا واحد ما حضر، ما هو؟ من هو؟ علي رضي الله عنه الذي هو صاحب هذا الوصف هنا. فقال أين علي بن أبي طالب؟ قال هو يشتكي عيني يا رسول الله. يبقى أمام الصحابة وليس فيهم علي، فقال أين علي بن أبي طالب؟ قال هو يشتكي عيني يا رسول الله. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجيء به، ثم نفث في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم دفع إليه الراية صلى الله عليه وسلم. فليس هذا معناه أنه ما يوجد من يحب الله ورسوله ولا يحب ورسوله إلا علي، لا، ولكن هذا بيان لفضيلة علي رضي الله عنه. لكن كل الصحابة يحبون الله ورسوله ويحبون الله ورسوله، إن شاء الله صحابة رضوان الله عليهم من له وصف الصحبة رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا ومدارك ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت، فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وهو من الصراط المستقيم، وإن عجز عنه وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده كسلا وتهاونا لقيام مانع وغير ذلك، وما يريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم فيه، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه، وهذا كله واقع سار في الخلق فمستقل ومستكثر، ليس في طباع الخلق الهداية إلى ذلك، بل متى نظر إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. فالرب تبارك وتعالى على صراط
يعني المستقيم. كان ابن القيم يشير بالمعنى هذا إلى إيه؟ لماذا الدعاء بيهدنا الصراط المستقيم كل ركعة وأنت على صراط المستقيم؟ أنا هداني الله للسنة وللصراط المستقيم، طب على ما أدعو كل ركعة؟ فبعض أهل العلم قال معناه الثبات على هذا، وكأنه ما في تجديد للصراط المستقيم، وهذا ليس بصحيح. نعم الثبات أدعو به، لكن اعلم يقول ابن القيم أن تفاصيل الصراط المستقيم هذه قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما يعلمه أكثر ما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر، وهو من الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا ومدارك ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت، هل حصلتها؟ هل تممتها؟ هل أكملتها؟ فأنت في كل لحظة في حاجة إلى هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط هذا له مفردات، وهذه مفردات لها شروط، فلا تقبل إلا بشروط، فأنت محتاج. إذن تتجدد الدعوة والحاجة إلى الصراط المستقيم، وليس أنك صرت على الصراط المستقيم حصلت كله والدعاء يقتضي الثبات فقط، لا، تفاصيل الصراط المستقيم نعلمها لا يحيط بها إلا موفق، وهي كثيرة وكثيرة، ثم من الذي يتممها، ثم من الذي يأتي بكل أركانها، ثم هل قبلت أو ما قبلت، كل هذا أنت محتاج. تعرف يا أخواني أنت محتاج الصراط المستقيم، وأنت تقرأ الفاتحة مع كل آية، هل خشعت؟ هل تدبرت؟ هل عملت بهذه الآية؟ أما مر معنا الكلام ابن عدواب بالأمس، ها، وكل آية من آيات الفاتحة إيه؟ ها، وكل آية من آيات الفاتحة، لو عرف معناها، لو عرفت معناها وتدبرت وكذا لصرت بذلك فقيها، بل وكل آية من هذه الآيات من آيات الفاتحة هذه يحتاج معناها إلى مصنف خاص، يبقى أنت تحتاج إلى هداية مع آيات الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، هل قمت بذلك؟ أكمل قيام الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهكذا حتى في الفاتحة التي تقرأها تحتاج إلى هداية. الناس يتفاضلون في الهداية ولا لا، في الفاتحة ولا لا، علما وعملا، إذن أنت تحتاج إلى تجدد هداية، تجدد. إذن الهداية من ظن الهداية شيء، من حصلها خلاص حصل الهداية كلها فقد أخطأ، الهداية هي الدين كله. ومن هنا كان العبد لا يقول أنا مؤمن، لأن أنا مؤمن يعني حصلت الإيمان كله، أنا مؤمن كامل الإيمان، ومن الذي حصل؟ مفردات الإيمان كثيرة جدا، وهل تسنى لي أن آتي بهذه المفردات كلها؟ فالخشوع الإيمان والخضوع من الإيمان والصدق واليقين والمحبة وكمال ذلك من الإيمان، هل أنا حصلت الكمال؟ لكن قل أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، إنما أنا مؤمن يعني كامل الإيمان، وتحت كمال الإيمان يدخل كل شيء، فمن الذي حقق هذا الكمال؟ لهذا قل أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، لكن تقول أنا مؤمن حقا، ده فضل أن تكون أنا مؤمن عند الله، لا، لكن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما إذا قصدت الاعتقاد فتقول أنا مؤمن بالله ورسوله وكتبه وكذا، هذا نعم يجب أن تجزم بذلك، ما تعلق بالمشيئة، فإن أردت الاعتقاد فاجزم، وإن أردت تحصيل الإيمان بمفرداته وكذا فقل إن شاء الله. واضح يا إخواني؟ فما جاء أن البعض يقول بأنه مؤمن وكذا هذا متعلق بجانب الاعتقاد. اخبر عن اعتقادك بدون تشدد بدون تردد. من هنا دخلت الشبهة عند المرجئة. المرجئة يقول الإيمان إيه؟ تصديق. وهذا أمر ينبغي أن يجزم به ولا يتفاضل. لهذا قل أنا مؤمن وإياك أن تقول إن شاء الله. ليه؟ لأن الإيمان يجب الجزم به. من هنا المرجئة ما يقول إن شاء الله بل يعتبرون أن إن شاء الله شكا، ولهذا يسمون أهل السنة بالشكاكة. وهل يجوز للرجل منهم أن يتزوج المرأة منا؟ لأن إحنا في إيماننا شك، في إيماننا شك. فالشاهد أهل السنة يقول الرجل فيهم أنا مؤمن أرجو، أنا مؤمن إن شاء الله. فلا تظن الهداية يا أخواني، الهداية دي كان عليها النبي وكان عليها الصديق وعليها هشام مثلا، لكن انظروا بقى إلى الفارق. ها؟ يبقى إذا قل إن شاء الله. الناس كلهم ليس إيمانهم كإيمان الرسول ولا إيمانهم كإيمان الصديق ولا إيمانهم كإيمان، يتفاضلون حتى الصحابة يتفاضلون. طب التفاضل درج عليه إن هذا حقق من الإيمان أعلى من هذا وهذا حقق من الإيمان أعلى من هذا. إذا حتى تقول أنا مؤمن قد حققت أعلى ذلك. لهذا قل أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو. واضح؟ نعم. إذا حينما أقول اهدنا الصراط المستقيم كل ركعة أنا ما أقولها وكأنني حصلتها بكافة مفرداتها وأسأله التثبيت عليه، لا، أسأله المزيد، أسأله التحقيق، أسأله الطلب، أسأله إلى غير ذلك. واضح يا إخواني؟ لهذا ابن القيم يقول فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا ومدارك ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. نحن في الصلاة هل كلنا حصل أجر الصلاة كاملة ولا فينا من حصل السدس ومن حصل والآخر الربع وده النصف وده الثلاث أرباع وده؟ طيب إذا أنت محتاج إلى هداية تحصل بها كامل الأجر، هداية تستشعر بها الركوع ومعناه، السجود ومعناه، الذكر الذي فيه ومعناه. يا الله يا أخواني، كل آية تقرأها تحتاج فيها إلى هداية، مزيد هداية، كل ركعة، كل يوم صيام. نعم.
فالرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره، ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما ودعاهم جميعا إليه حجة منه وعدلا.
طيب دعاهم إليه على أن الواحد يعرف هذا بمثلا بعقله أو بعرفه، ولا دعاهم إليه بعد تعريفهم إياه؟ بعد التعريف، يبقى عرفهم الطريق ودعاهم للالتزام. وهذا من فضل الله أن أقام الحجة على الخلق. قل لله الحجة جميعا، قل فلله الحجة جميعا، فالله له الحجة على الناس. الله دعانا إلى صراط المستقيم. والسؤال طالما أن أعظم نعمة الهداية إلى صراط المستقيم، فما الصراط المستقيم؟ الله ما وكلك إلى اضطراد عرفي أو اقتضاء عقلي، وإنما إلى نص قرآني ونص نبوي وتطبيق عملي من قوم جعلهم الله عز وجل حجة على الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الصراط المستقيم معروف واضح. الأحزاب من الصراط المستقيم؟ لا، ليس من الصراط المستقيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يا برهامي يا اسكندرية، نعم اتركوا الحزب هذا وادعوا الله على بصيرة. يا شيخ احنا نتركها لمن؟ لا تتركها لأحد، بين وضح، لكن بدون معصية، بدون معصية. يعني احنا نبين مثلا تحريم الغناء بالغناء، واحد يطلع كده يبقى مغني كده يغني معاه وبعدين يقول له بس خلي بالك الغناء حرام، حتى سبيل أسلكه أنا وأدخل إلى المغنين فأقول له بس خلي بالك الغناء حرام ومش عارف إيه. إحنا استفدنا إيه؟ أهو دي إحنا غنينا أهو، استفدنا إيه بقى؟ ها؟ وتأتي بقى الأخت ترقص مع الراقصات، وبعد ما ترقص وكده تقول شوفوا إيه أهو الناس نظروا إلينا و و و، ماذا استفدنا؟ طب ماذا لو لقينا الله عز وجل؟ هنعمل كده؟ ما هو نفس المسألة، أنا حزب مثلك تماما، حزب ديمقراطي وأنا حزب ديمقراطي. من أجل ماذا إيه؟ نتركها للعلمانيين؟ هتترك إيه للعلمانيين؟ اترك الديمقراطيه للعلمانيين، اتركها للعلمانيين، اترك الديمقراطيه للعلمانيين. ايوه اترك، يجب ان تتركها، لكن تشاركهم في الديمقراطيه؟ لكن تنكر على منابرك، تنكر في دعوتك، تنكر تنكر. يبقى الصراط المستقيم واضح، الصراط المستقيم لا اعرف حزبا سوى حزب الله المفلح، ما انا عليه اليوم واصحابي، ما في خروج على سلاطين ومنازعه السلاطين، هذا ليس من الصراط المستقيم. اصبر، النبي امر بالصبر ما امر بالنزع، ولهذا جاءت العبارات بقى فلا ينزعن يده، وجاء الخلع، من خلع، من فارق، كل هذه وردت، لا تخلع، لا تفارق، لا تعزل، لا تنازع، لا تنابذ، كل هذا موجود، وإنما الموجود الصبر مع النصح. كلمتان تغنيان عن المنابذة والعزل والخروج وكل هذا والخلع والمفارقة، كلمتان ما هما يا اخوان؟ الصبر والنصح. اصبر انصح، هذا هم هاتان الكلمتان، اصبر انصح، كلمتان خفيفتان على اللسان لكنهما ثقيلتان في الميدان. من الذي وفق لهما؟ صاحب سن، انك تصبر على جور السلطان، وانك انت ماذا؟ وانك انت تنصح له. نعم.
وهذا من شاء منهم الى سلوكه نعمة منه وفضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. فاذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم الى جنته، ثم صرف عنه في الدنيا واقام عليه من اقامه في الدنيا، وجعل نور المؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر، وحفظ عليهم الإيمان حتى لقوه، وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه في الدنيا، وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسك تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، وجعل قوة سيرهم وسرعتهم على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في الدنيا.
يعني إذا من أراد أن يعرف كيف سيكون حاله على الصراط في الآخرة فلينظر يا إخوان، فلينظر إيه حاله على الصراط في الدنيا، فلينظر. وبعض الناس في السنة قوي في التوحيد ودعوة إلى ذلك ويمشي في ذلك ويدعو ينافح ويدافع، هذا كالريح. وبعض الناس عندها ضعف، وبعض الناس وسط، وبعض الناس، فحالك على صراط الآخرة كحالك على صراط الدنيا. فمن أراد أن يكون على صراط الآخرة كالريح كالبرق فليكن على صراط الدنيا في الدنيا على صراط الصغير كالريح كالبرق، كذلك ما يقبل بالإيه؟ بالدنو. وكما أن صراط الآخرة عليه كلاليب وخطاطيف تخطف الناس، فصراط الدنيا عليه خطاطيف وكلاليب، شبهات وشهوات، شبهات وشهوات، عوائق، موانع. لكن من صبر وكان على الصراط المستقيم وأقام عليك إقامة عظيمة جدا ما يلتفت ولا تؤثر فيه الكلاليب ولا الخطاطيف. نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم هم كل من عرف الحق وتبعه فهو منعم عليه، ومن لم يعرفه فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره فهو مغضوب عليه. ولهذا كان النصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جهل، واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد.
دي جميلة دي، ها شوف معنى جميل. كما قلنا ما في، شوف ما في كتاب يغنى عن كتاب ولا عالم يغنى عن عالم. المنعم عليهم كل من عرف الحق وتبعه، ده المنعم عليه. يبقى المنعم عليهم اجتمع لهم امران، العلم والعمل. طيب عرف علم وعمل، ثم افترق العلم عن العمل في طائفتين: اليهود فاختصوا بعلم ولم يعملوا به، والنصارى فاختصوا بعمل على غير علم. تنازعوا الصفتين، فاليهود عندهم علم لكن أبطلوه بعدم العمل به، والنصارى عندهم عمل لكن أبطلوه بعدم بنائه على العلم. لهذا قال: ومن لم يعرفه، يعني ليس بعالم، فهو ضال. طب ومن عرفه وأثر غيره فهو مغضوب عليه. ولهذا كان النصارى أخص بالضلال، أخص بالضلال لأنهم أمة جهل ما عندهم علم، واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد. يبقى النصارى أمة جهل واليهود أمة عناد. لماذا النصارى أمة جهل؟ لأنهم لم يعلموا. لماذا اليهود أمة عناد؟ لأنهم لم يعملوا، علم ولم يعمل. ولهذا أخص أوصاف العالم الفاجر العناد، والعابد الجاهل الجهل. يبقى العابد جهل، ولهذا جاء في الأثر: اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. فلهذا تجد العناد عند رؤوس أهل البدعة، سبحان الله، تأتي بالحق أمامهم والأدلة واضحة وما يستجيب. ليه؟ معاند معرض. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. أما المؤمن بقى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولهذا الخليقة تفترق في كلمة واحدة، تعرف الفرق بين جميع الخلائق كلمة واحدة: وأطعنا وعصينا. إذ الجميع سمع، سمعنا وأطعنا، هذا مسلك المؤمنين. سمعنا وعصينا، هذا مسلك المغضوب عليهم الضالين. وقول الشيخ هنا: ولهذا كان الضلال أخص بالنصارى، وكانت النصارى أخص بالضلال لما جاء. أخص معناه أن فيهم الغضب، واليهود أخص بالغضب لأن فيهم الضلال. كل من اليهود والنصارى جمع بين غضب وضلال، لكن الأخص بالنصارى الضلال، والأخص بالغضب ماذا؟ اليهود. لكن كل منهما مغضوب عليه وضال، لكن الغضب أخص بالعالم، والضلال أخص بالعابد الجاهل، والغضب أخص بالعالم الفاجر المعاند. من هنا ولعل هذا السر في آيات الملعنة: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لعنة الله عليه. طيب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ليه الغضب؟ لأنها تعلم، هي تعلم أدرى. فلهذا لو كانت كذبة فالألصق بها الغضب، حيث إن الغضب ألصق بمن يعلم ولم يعمل، يعلم ولكن آثر غيره عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم في العام كان يأتي الرجل ويأتي المرأة ويقول بعد الرابعة: اتق الله ولا تكذب، فإن الله يعلم أن أحدكم لكاذب، إن أحدكم لكاذب. هو الرجل يتهم مرته بالزنا، الآن يربيها بالزنا. طيب، إما فعلا تكون زانية فإن جحدت فاللوم عليها، وإما أن يكون مفتريا فيكون اللوم عليه. إن أحدكم لكاذب قطعا، يا الرجل فيما افتراه على امرأته، يا المرأة فيما جحدته، فيكون الغضب أخص بالعالم إذا علم ولم يعمل، والضلال أخص بالعابد الذي يعبد بلا علم. ومؤمن هذه الأمة هم المنعم عليهم. طيب، هل في هذه الأمة مغضوب عليهم وضلون؟ طبعا. من هم في هذه الأمة؟ فمن ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. كل علماء أهل البدع فيه شبه من اليهود، وكل عباد الصوفية والجهال في شبه من النصارى. أما مؤمن هذه الأمة فعبادها وعلماؤها خيرها. خير هذه الأمة علماؤها وعبادها، خير هذه الأمة. لهذا لا أحد يسبق العالم، العالم أفضل الأمة، أفضل الأمة العالم، علماء الأمة أفضل الأمة بعد الأنبياء. نعم. وفي المسند والترمذي،
وفي المسند والترمذي من حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود.
طبعا هذا لا يعني ايه الحصر في اليهود والنصارى، الحصر اليهود والنصارى، انما هؤلاء على رأس هؤلاء. ولهذا العبرة ليست بخصوص سبب بل بعنوان. ليه هؤلاء اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون؟ ليه؟ لمعنى. المعنى هذا إذا وجد في أحد فإنه يستحق الغضب واللعنة. نعم. والضلال.
وقال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وما حقيقة الصراط المستقيم؟ فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه، ولا طريق لهم إليه سواه، بل الطرق كلها.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم.
بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقة.
رب رحيم ويمهل. تخيل لو انت قلت لزوجتك: انا لا احب وضع الملح في الطعام، انا لا احبه. حاضر حبيبي من عيوني، يا سلام، ده انت تؤمر بس. وبعدين يأتيك الغداء بالملح. ايه اصلا؟ والله حسبته نسيت. ماشي نسيت. غدا نفس المسألة، بعد غد نفس المسألة، بعد غد نفس المسألة، من يصبر؟ أو تقول لوالدك ذلك مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، كيف والله أمر ونهى؟ والعباد ناؤون عن هذا، مبتعدون عن هذا، والله سبحانه وتعالى يمهل. المنادي ينادي 5 مرات في اليوم والليلة، احسب عدد المصلين واحسب عدد السكان. شوف، جاء الأمر في القرآن: وإذا سألتمونا متاعا فاسألوا من وراء حجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال لك يا شيخ النقاب مش فرض. أمال إيه اللي فرض؟ اللي فرض إنها تحجب بس مع هذا الوجه. طب حتى على هذا القول كل نسائنا على ذلك، الجلباب والخمار وكذا بس الوجه لا؟ ها، كل النساء على هذا؟ لا، ليس كذلك. ولهذا تجد حرب للنقاب، ما فيش حرب للتبرج، حرب للنقاب. لكن أين الحرب للتبرج؟ والنقاب 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 والنقاب، والمرأة المنتقبة ممنوعة من كذا وممنوعة من كذا وممنوعة من كذا. ما في امرأة متبرجة. طب النقاب حرام عندكم، طب التبرج حرام، خلاص امنعوا الاثنين. لا، ما امنعون الاثنين. طب ليه؟ يبقى أنتم ماذا؟ أنتم ماذا؟ تحبون الشهوات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. تحبون أن تجعل في حسنكم في الذين آمنوا. يبقى إذن الصراط المستقيم بيانه الله في كتابه، بيانه الرسول في سنته، بيانه الصحابة عمليا، ومع ذلك من الذي على الصراط المستقيم مع هذا البيان؟ قليل من الناس، كما قال تعالى قال وقليل من عبادي الشكور. نعم.
بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة.
فلا يشرك توحيد العبادة، أو توحيد العبادة، والثاني توحيد الاتباع. وإفراد الرسول بالطاعة يعني يا أخوان يعني بالطاعة المطلقة، إنما أنا يجب علي أن أطيع العالم إذا دلني على قال الله قال الرسول، لكن من الذي يطاع مطلقا ويتبع مطلقا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من عدا الرسول فكل يؤخذ من قوله ويرد. فالطاعة إنما تكون في المعروف، والاتباع إنما يكون في الدليل. قال فلا يشرك به أحدا في عبودته، ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته. فيجرد التوحيد لله ويجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مضمون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللي احنا بنقول يا أخواني توحيد المعبود وتوحيد المتبوع وتوحيد الطريق، وهو سلوك طريق السلف الصالح وعلى رأسهم النبي والصحابة. فلواحد كن واحدا في واحده، فلواحد كن واحدا في واحده، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحده، توحيد معبود، توحيد متبوع، توحيد طريق، واحد واحد واحد. يبقى نجاة البشرية أن تكون واحدا في واحد لواحد. فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد توحيد معبود، كن واحدا في الاتباع والإخلاص، في واحد صراط واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. نعم.
فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين.
تمام.
ونكتة ذلك أن تحبه.
ومن هنا هل القول بتوحيد الاتباع مخالف لتقسيم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ويكون حجة لمن قسم التوحيد إلى أربعة أقسام وضع الحاكمية؟ هل وضع توحيد الاتباع مخالف لما أجمعت عليه الأمة أن التوحيد ثلاثة أقسام؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الذي أجمعت عليه الأمة أن التوحيد فيه ثلاثة أقسام هو توحيد ماذا؟ توحيد ماذا؟ توحيد الله عز وجل. إنما توحيد الاتباع توحيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعات المطلقة. يبقى هذا قسم وهذا قسم، ثلاثة أقسام في التوحيد متعلقة بشهادة لا إله إلا الله، وما توحيد الاتباع متعلق بشهادة أن محمد رسول الله. هذا قسم وهذا هذا قسيم وليس قسما، هذا ليس هذا قسم وليس قسيما، هذا قسيم أقصد آسف قسيم وليس قسم، يعني هذا قسيم لتوحيد الله عز وجل وليس قسما من أقسام توحيد الله عز وجل. لما هذا قسم، ده قسم وده قسم. نعم.
ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه، ولا يكون له إرادة إلا متعلقة بمرضاته.
نعم، تجمع قلبك على محبة الله عز وجل وعلى مرضاته، تجمع قلبك عليه فتحب ما يحب وتكره ما يكره. وهذا الحقيقة غاية الإيمان، أن العبد يحب ما يحب الله. الله يحب ماذا؟ يحب المؤمنين، إذن أنا أحب المؤمنين. يحب التوحيد، أنا أحب التوحيد. يحب الاتباع، وأنا أحب الاتباع، وهكذا. فأنت تحب ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا غاية ماذا؟ غاية ما يكون من عبودية. هل الله يحب الخمر؟ الجواب لا. إذا لا أشربها، علامة تشرب الخمر والله لا يحبه، علامة تزني والله لا يحب الزنا، علامة تترك الصلاة والله يحب الصلاة. نعم.
فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به. وقل ما شئت من العبارات التي هذه
أخيتها
وقطب رحاها انتهى. قال الشيخ عبد الرحمن: وأما آمين فهي
أو التي هذه أخيتها، فصرها إلى أخية واحدة الأواخي، وهي الوتد الذي تشد إليه الدابة، وتد. وقل الشيخ عبد الرحمن التي هذا أخيتها، التي هذا أخيتها، يعني الوتد الذي والبرج ترجع إليه. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: وأما آمين فهي طابع الدعاء، ومعناها اللهم استجب.
ولا وجه، يعني لو قلنا أخيتها يعني التي هذه تساويها في المعنى، يعني أنا قلت ما العبارات كلها في فلكها، فالاختلاف تنوع. يبقى الاختلاف بين السلف في بيان الصراط المستقيم ده اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نعم 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 أي نعم.
وأما آمين فهي طابع الدعاء، ومعناها اللهم استجب، وليست من الفاتحة والله أعلم.
نعم.
وقد اشتملت هذه السورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاد عباده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبري من حولهم
يعني
وقوتهم.
يعني مالك يوم الدين في ذكر المعاد. نعم. وعلى إرشاد عباده،
وعلى إرشاد عباده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبري من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالإلهية وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين.
هذا الصراط الذي هو دق من الشعر وحد من السيف، وهو مضروب على جهنم. يا اخواني، شعره ادق من الشعر، حد من السيف، تخيل، وتحت جبهة جهنم. يا الله، يعني مضروب، هذا جسر يضرب على جهنم يا اخوان، يعني تخيل هذا. ولهذا الرسل يوم يقول اللهم سلم، مش بقى طريق مثلا 4 متر أو 5 متر أو 10 متر، أدق من شعر حد سيف، وعليه خطاطيف وكلاليب كمان، ومضحضة مزلة، يعني جميع الأوصاف. قد يقول قائل: ومن الذي أصلا يقوى على السير عليه؟ نقول: أنت تقصد بالمهارة يعني أن الإنسان يقدر؟ لا، ما أحد بقدرته، هو ما أحد يستطيع، ولكن ما تمشي بإيمانك، يسعى نور بين يديهم وبأيمانهم، تمشي بهذا، والناس يسيرون عليه على حسب مستوى الإيمان عندهم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنة تجري تحت الأنهار. فإذا نحن نسير به يا أخواني بأعمالنا، فالناس يسيرون على الصراط بأعمالهم لا بقدراتهم. من الذي يستطيع أن يمشي على شعره ثم هي أحد من السيف ثم مضحضة مزلة كمان زلة أقدام؟ فماذا تصنع؟ وعليه خطاطيف وكلاليب، لكن يمر الناس بحسب أعمالهم بحسب إيمانهم. فمار كالريح، ومار كالبرق، ومار كأجاويد الركاب، ومار كأسرع ما تمشي، ومار ك إلى أن يصل فناج مخدوش أو بينجو، بس مخدوش بقى كليب آخر هذا، ومكردس في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فتخيل هذا الأمر كده، تخيل قد تقع في النار، نار بهذه نار يا إخواني. الإنسان لو رأى حريقا والله يكاد ينخلع قلبه. شوفوا حرائق لوس أنجلوس هذه القريبة اللي العالم كان متعجب منها، يعني ما لا أجهزة ولا تكنولوجيا ولا كل خائف، وكم التهمت هذه الحرائق التي حصلت، وهذه ولا تسوي شيئا. ناركم هذه اللي في لوس أنجلوس ولا حتى في نيويورك ولا حتى في تل أبيب، الله ينتقم من هؤلاء، صلت عليهم الحرائق، هذه النار جزء من 70 جزءا من نار جهنم. واحد على 70، واحد على 70. واليوم انت تهرب منها وتعالج منها، لكن في الأخيرة ماذا تصنع؟ سبحان الله. كل هذا لي اخواني من اجل ان نكون على الصراط المستقيم. وهل الصراط المستقيم يحرمنا الدنيا حتى نبتعد عنه؟ هل الصراط المستقيم يحرمنا سمعة حتى نبتعد عنه؟ نحن ما رأينا اجل من العلماء في الناس، ولا رأينا افضل سمعة في الناس من اهل الايمان. فلان اريد اتزوج ابنته، ايوه ده راجل طيب، روح تروح. فلان الاخر بقى العربيت في الخمر جي تاجر مخدرات او ولا كده، اوعى تروح، اوعى تروح هناك خالص. اذا الايمان ما افقد شيء، والصراط المستقيم ما افقدون شيئا، ضيعوا دنيا. يعني هو اللي على الصراط المستقيم ما تعلمش، اللي على الصراط المستقيم ما توظفش، اللي على الصراط المستقيم ما يزرعش ارضه، اللي على الصراط المستقيم محروم من الوظائف عشان نقول دي فتنه؟ اللي على الصراط المستقيم عنده وظائفه وعنده كذا، بل بالعكس، بل بالعكس، الصراط المستقيم يجعل مجالات العمل عندك أوسع. أنا أريد أن أشاركك يا أخي، ده رجل طيب، هذا رجل طيب على صراط مستقيم، نفسي أشاركه والله، أشاركه رجل أمين ورجل كذا. العامل هذا اللي هتأتي يعمل عندك في دكانك أو في ورشتك أو في مصنعك أو في متجرك، لو كان أمينا بدل ما ياخد الواحد 5 اديله 10، لأن 5 وبيسرقني، لكن ده أمين مش خساره فيه 10 دولار. انا ممكن اجيب الشاب ده، تعالى يا ابني انا عندي بنت اجوزها لك وعنده كل حاجه، مش عايز منك اي حاجه، يعني كام جرام ذهب ولا عايز اي حاجه، عايز تجيب لها دي تجيب لها، ما تجيبهاش انا عاوزك انت. قال له يعني اذا الصلاح زوجني، اذا الصلاح اوجد لي العمل، اذا الصلاح اوجد لي السمعه. انت ابن مين؟ ده ابن فلان. يا انت ابن الراجل الطيب، ابن الراجل الطيب. ده احنا لازلنا نقول هذا وتتعاقب الاجيال، ده فلان ده، ده كان جده طيب، ده كان رجل طيب جدا، ده كان، وهكذا اخواني. اذا الصراط المستقيم ما افقدني دنيا، ما افقدني دنيا. انما تعالى فلان هذا يريد يتزوج ابنتك، لا ما عنديش بنات بتتجوز. ليه؟ انت شايفه اصلا شفايفه نفسها اسود من اسنانه. زوج ايه ده؟ زوج ايه ده؟ وعلى المقاهي تزوج ايه؟ لكن صاحب المساجد انت بتخطبه، تخطبه انت، تخطب لابنتك، تعالى يا ابني مش عايز اتجوز، والله عايز بس الحاله كده. حاله ايه يعني؟ ايه اللي ناقصك؟ عندك شقه؟ اه والله عندي شقه، بس انت عارف المهر والعزال يا عم مهر، تعال تعال نزوجك يا مهر. ايه وعزال ايه؟ تعال اللي تجيبه وكلمني، وعندي بنته. باب عرض الرجل الصالح ابنته، عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، باب عرض المراه نفسها على الرجل الصالح. تخيل ممكن المرأة تعرض نفسها. وقد عرضت نساء على أنفسهن على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عمر ابنته على أبي بكر وعثمان. يشترى فعلا، ده رجل عاقل اللي يعرض ابنته على الرجل الصالح، ده رجل عاقل، هذا رجل عاقل. الذهب كثير والفرش كثيرة، ده اليوم بتطلق واحدة بعد شهر واحد بطلاقها، وتعالى شوف كم عربية، والمزمار البلدي، والفضيحة البلدي. واليوم ايه بقى؟ فضيحة اكبر في الطلاق وكل حاجة راح، لا غرف منعت، ولا مش عارف غسالة اطباق، ومش عارف ايه الفاير ده سموه، حاجات كتير كده، لا بتمنع طلاق ولا بتمنع حاجة، ولا بتجلب ألفة ولا محبة. يبقى الولد والبنت، يبقى الطبع هذا والطبع هذا، يبقى الديانة هنا والديانة هنا، يبقى ركعتان تصلي. انا اريد رجل يصلي بابنتي اذا دخل بها، اريد رجل ياخذ بنصيصها ويدعو كن مظنه اجابه الدعاء، اريد من يؤسس حياته قبل ان يستمتع بها يبين الصراط المستقيم الذي نسير عليه. اريد هذا. فين الكلام ده؟ فين هذا؟ اين يوجد هذا؟ او العكس، البنت الطيبه، البنت المستقيمه، البنت المطيعه، البنت التي تتقي الله عز وجل في زوجها، اذا الذي اذا نظر اليه سرت، واذا امرها اطاعت، واذا غاب حفظت في نفسه وماله، التي تصلي خمسها، تصوم شهرها، تحصن فرجها، تحفظ زوجها. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. فهل يا اخواني الصراط المستقيم افقدنا شيء؟ يا اخواني احنا لما بندرس السنه كده افقدونا شيء؟ حتى ولو أن أهل بدع يسبونك الليل والنهار، حتى ولو كان كذلك، هذه طريق المرسلين. طريق المرسلين، ناس تسب وتطلع عليك إشاعات وتقول كل حاجة. أنا على فكرة نزلوني من على المنبر الجمعة اللي فاتت، جم نزلوني على المنبر وأنا بخطب الجمعة نزلوني. أه والله واحد بيقول ده جمعة شيخ شام نزلوني على المنبر الجمعة اللي فاتت، نزلوني على المنبر وأنا بخطب. تعرف أنت شفتين أنت سبحان الله. فأحد والله يا أخواني يعني المسؤولين قال جانا واحد الساعة 2:30 بالليل، 2:30 بالليل في مركز جاي ما عايز اعمل بلاغ في مين؟ طيب هعمل بلاغ في الشيخ هشام البيري. ليه في ايه؟ بيوزع منشورات هو وطلابه، بيوزع منشورات في الشوارع الساعة 2:30 بالليل بيوزع منشورات. اخي بالك قدرا هذا يعرفنا طبعا. فانت تعرف الشيخ هشام يعني؟ قال له ايوه اعرف الشيخ هشام. اه طبعا ايوه هو بيزرع ابنه، ابنه دكتور. قال له كمان دكتور؟ اه. والدكتور اسمه ايه؟ دكتور فلان كمان. قال له الشيخ هشام ما عندوش دكاتره ولا حاجه. ف ولو كان هذا كله لا يؤثر ولا يؤثر على صاحبه. فالشاهد ان هذا الطريق ما افقدك شيئا، ما افقدك شيئا، لا افقدك الدنيا، بل بالعكس والله ما حصلت الدنيا باكثر من تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتق الله يجعل له من امره يسرا، من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. من يتق الله، من يتق الله، من يتق الله. فسبحان الله، اذا الصراط المستقيم يجمع لي سعاده الدنيا والاخره، وليس سعاده الاخره فقط، سعادة الدنيا والآخرة، حتى مع السجون، حتى مع الضرب، حتى مع فزت ورب الكعبة، سعادة أن يقتل، سبحان الله، فزت ورب الكعبة. نعم.
حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون، والله أعلم.
وهذا خلاصة الشرع. الشرع جاء لتكون من المنعم عليهم لا المغضوب عليهم والضالين. ده خلاصة الدين يا أخوان. خلاصة الدين أن تكون على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وألا تكون على صراط المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون، ولا صراط الضالين الذين يعملون بلا علم. هذا هو الخلاصة. إذن دينك أقمه على الدليل، دينك أقمه على الدليل، أقم دينك على الدليل الصحيح، وتعبد الله عز وجل على بصيرة، قل الذي سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم
نعم. قال الشيخ
صنع قوم الكافرين. ما في مشكلة، ما في مشكلة، تؤمن ما في مشكلة. النبي كان لا يمر بياتي رحمة إلا ودعا، ولا بياتي عذاب إلا واستعاذ، ما في مشكلة. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في بيان بعض دلالات الفاتحة على توحيد الله تعالى، من ذلك قول العلماء في باء بسم الله إن معناها الاستعانة، ورجحوا هذا القول لوجوه مقررة في محلها، وقالوا قد جاءت السنة بأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أجذم أو أقطع، وذكروا فيه روايات. والمعنى أنه لا يكمل أمر ولا يحصل تمامه إلا بذكر الله، ولا يكون أصله ولا يوجد منه شيء إلا بمعونته تعالى. قالوا وقد قال الطائفة من أهل العلم،
الحديث كان ضعيفا لكن معناه صحيح، والهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بالبسملة في كل عمل. نعم. شوف أنت أثبتم، قرأنا بالأمس تفسير سورة الفاتحة للإمام محمد بن عبد الوهاب، قرأناها اليوم للإمام عبد الرحمن بن حزن، فيها زيادات هنقرأها الآن للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حزن، وسوف ترى أيضا زيادات وزيادات وزيادات. نعم.
طيب. قالوا
نعم.
وقد قال الطائفة من أهل العلم إن البسملة من الفاتحة، وقال الطائفة الأخرى هي آية من القرآن فاصلة بين السور.
تمام، إذا اختلفوا هل البسملة آية من الفاتحة أم لا، وهل هي آية أيضا من كل سورة أم لا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن البسملة آية مستقلة، آية مستقلة يتبع في فواتح السور إلا سورة براء. والدليل على أنها آية أن عثمان أثبتها في المصحف وأجمعت الأمة عليه، وأنها ليست آية من براءة لأنهم أيضا حذفوها من بداية براءة، فتقول في الوصل بين الأنفال وبراءة لك أوجه ثلاثة: إن الله بكل شيء عليم، والفصل براءته تأخذ نفس، والوجه الثاني السكت أي تقف لكن من غير أخذ نفس، إن الله بكل شيء عليم براءة، ولك الوصل إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، لكن لا تسمي. طيب هل تبدأ بالاستعاذة؟ تبدأ بالاستعاذة، تبدأ بالاستعاذة. طيب البسملة في سورة التوبة في أولها ممنوعة لكن في أثنائها؟ نقول البسملة لا تكون في أثناء أي سورة، إذا كنت تبدأ من أثناء السورة فإنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما بالبسملة تكون عند الابتداء. وهل تجهر بها أو تسر؟ تجهر بها أو تسر؟ الإصرار أقرب، كنت في الصلاة فتسر، كنت في الصلاة تسر، إصرار أقرب، ولو جهرت جائز لكن إصرار أولى. فهي إذن آية مستقلة سواء في الفاتحة أو في غير الفاتحة إلا براءة. والدليل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله قال: قسمت الصلاة بين وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، يبقى بدأ الحمد لله. وأيضا قول النبي في حديث أبي سعيد المعلى في الصحيح: لو علمناك أعظم صورة، ثم قال الحمد لله رب العالمين، هي سبع المثاني. وأيضا كان النبي يسر بالبسملة ويجهر بالحمد، فدل هذا على أنها ليست آية من الفاتحة إذ تغير حكمها أو اختلف حكمها في الإصرار والجهر عن آيات الفاتحة، وهكذا. نعم.
قالوا: وقد قال الطائفة قالوا على القول الأول فالإتيان بها من العبادات الواجبة، والاستعانة هي مضمونها، فتكون الاستعانة واجبة به تعالى. وعلى القول الآخر يكون الإتيان بها مستحبا، والاستعانة بالله والاستعانة بالله واجبة لا بخصوص هذا اللفظ.
نعم، يعني بالأدلة الأخرى استعانة بلا يجب، يجب أن نستعين بالله. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، فإن قلنا البسملة آية من الفاتحة والبسملة معناها استعانة، يبقى الاستعانة واجبة، واجبة بهذه الآية وبغيرها. طب إذا قلنا بأن البسملة ليست واجبة، هيبقى الاستعانة واجبة بالأدلة الأخرى، بالأدلة الأخرى ومستحبة في الموضع هذا. نعم.
ثم قالوا: إن المتعلق يتعين أن يقدر مؤخرا لإفادة الحصر والاختصاص.
يعني بسم الله لها متعلق، طب المتعلق دائبة ها يقول مقدر، طب مؤخر ولا مقدم، اسم ولا فعل؟ فقال يتعين أن يقدر مؤخرا لإفادة الحصر والاختصاص، لأن تقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص. فلو قلنا أبتدئ بسم الله إذا لم أبتدئ بالجر المجرور، لكن لما أبتدئ بالجر المجرور بسم الله تعين الحصر. أعيد مرة ثانية، يقول يتعين أن يقدر مؤخرا، المقدر أقول بسم الله أبتدئ ولا أقول أبتدئ بسم الله؟ ليه؟ لأنني لو قلت بسم الله أبتدئ أخرت المقدر، هذا بدأت بالجر المجرور اللي هو بسم الله، والجر والمجرور إذا قدمتهما دل على الاختصاص والحصر. ولهذا الله يقول إيه؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا، إلينا جر ومجرور إيابه، علينا جر ومجرور حسابه، فما تقدم الجر ومجرور يدل على الحاصل. ولهذا لله ملك السماوات والأرض، وليس ملك السماوات والأرض لله، يبقى هنا ما يكون مؤخر أفضل. ليه؟ أفاد فائدتين: الحصر، وأيضا التبرك بالبداء باسم الله عز وجل. طيب، وهذا يدل على القول بوجوب الاستعانة. نعم،
لأن ما اختص به تعالى واستحقه دون ما سواه لا يصرف لغيره، والقاعدة العربية تفيد أن تقديم المتأخر وتأخير المتقدم يقتضي الحصر.
نعم.
فهذان موضعان يدلان على وجوب الاستعانة به وحده في أول حرف في كتاب الله مع متعلقه.
شوف يعني هو ليه أطل نفسه؟ هو لماذا أطال النفس؟ شوف احنا كما قلنا أئمة الدعوة أصحابي يا أخوان حس وعلم وقضية. هو لماذا أطال النفس في هذا؟ لماذا أطال النفس هنا في هذا؟ من أجل ماذا يا أخوان؟ أجيب يا أخوان، من أجل بيان الاستعانة وأنها واجبة، والاستعانة بالله توحيد، والاستعانة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. فهو يقدم لمبحث الاستعانة، فالاستعانة عبادة، فالتوحيد أن تستعين بالله عز وجل، وإذا استعنت بغير الله فكسبب، وإلا فأنت تعلم أن الله لو لم يجري على يدي هذا مصلحتك فلن تقضى. أنا أستعين بفلان أخذ بالأسباب، لكن أعلم أن الله عز وجل هو الذي سيقدره على إعانتي، ولولا ذلك ما أعانني. فالاستعانات عندي القلبية كلها لله، وأما استعانة بمقتضى الأخذ بالأسباب الشرعية فأنا أخذ بذلك اتباعا للشرع، ولهذا ترك الأسباب يقضح في الشرع، والاعتماد على الأسباب يقضح في التوحيد، والجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على رب الأرباب هذا جمع بين الشرع والتوحيد. واحد يقول لك أنا مش هأخذ الأسباب توكلا على الله، نقول كذب، تواكلا وليس توكلا. إذا تركت الأسباب هذا تواكل، فإن النبي قال اعقلها وتوكل، ما قال اتركها وتوكل، قال اعقلها وتوكل. والمبالغة في السبب حيث تعتمد عليه ويلتفت قلبك إليه هذا من نوع الشرك. فالواجب عليك أن تأخذ بالسبب، ولكن اتبع للشرع، ولكن قلبك كله تجمعه على ماذا؟ على ربك سبحانه وتعالى. فهذان الموضع الثالث.
الموضع الثالث من الأبحاث في الباء وتأخير متعلقها قولهم إن الحصر هنا حصر إفراد لا حصر قلب، ورجحه أساطينهم بأن المشركين إنما اعتقدوا الشركة لآلهتهم لا الاستقلال، فالحصر باعتبار معتقدهم خص أفرادا. قالوا وأكثر الكفار اعتقدوا الشركة.
الموضع الثالث.
قال الموضع الثالث من الأبحاث في الباء وتأخير متعلقها قولهم إن الحصر هنا حصر إفراد لا حصر قلب. نعم. ورجحوا أساطينهم بأن المشركين إنما اعتقدوا الشركة لآلهتهم لا الاستقلال، فالحصر باعتبار معتقدهم خص أفرادا.
قالوا المشركون إنما اعتقدوا الشركة لآلهتهم لا الاستقلال، انتبهوا، لا الاستقلال بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم ما عبدوا الند فقط، إنما عبدوا الند مع الله، فيكون هنا حصر إفراد لا حصر قلب. نؤجله، خلونا نقف عند الموضع الثالث في الأبحاث، الموضع الثالث في الأبحاث، ونكمل غدا إن شاء الله.